إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا إلى كلام الإمام ابن العربي رحمه الله عند قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نقرأ:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
طيب، احنا نبغى نقرأ نفس كلام الإمام ابن العربي رحمه الله، ولا تبغون نعلق على الآيات؟ طيب، نعلق على الآيات. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآية بحسب الظاهر ليست من آيات الأحكام، ليست من آيات الأحكام، لكن الإمام ابن العربي رحمه الله أورد صدر هذه الآية في كتابه، وجعل الكلام على قضية البشارة، على قضية البشارة، وفرع عليها مسائل فقهية، وفرع عليها مسائل فقهية. فنحن نقول، يعني من باب التوسع، وأول درس شوية كده نطري، نقول في هذه الآيات فيها مسائل. المسألة الأولى قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا. البشارة في الأصل الخبر عن الأمر الذي يدخل السرور. البشارة في الأصل الخبر عن الأمر الذي يدخل السرور، ومنه البشرى، ومنه البشرى، البشارة والبشرى. وذكر بعض أهل اللغة أن البشرى أيضا تصلح في الخبر الذي يسوء، تأتي أيضا في الخبر الذي يسوء. وعلى هذا القول الثاني تكون البشارة أو البشرى مأخوذة من ظهور أثر الخبر على البشرة، من ظهور أثر الخبر على البشرة. فكل خبر ظهر أثره على البشرة فهو بشارة، سواء كان بسوء أو بغير سوء. لكن المعنى الأول هو الغالب، أن البشرة لا تطلق إلا على الخبر الذي فيه خير، على الخبر الذي فيه خير. وهذا المعنى جاء ما يعني يخالفه في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. فقلنا: لا، هذا ما يخالفه على التقرير السابق، لأننا قلنا أن البشرة تطلق بمعنيين، والأصل فيها أنها كل خبر يظهر أثره على البشرة، كل خبر يظهر أثره على البشرة. فعلى هذا الأساس بشر الذين آمنوا وفبشرهم بعذاب أليم، كله ماشي. كل ما في القضية أن الخبر بالأمر السار الذي يظهر أثره على البشرة هذا أغلب وأكثر. على القول بأنه الأصل فيه هذا والثاني ليس هو الأصل، فما محمل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم؟ قال العلماء على هذا القول يكون قوله فبشرهم بعذاب أليم هو من باب السخرية، هو من باب السخرية والنكاية بهم، مثل قوله تعالى ذق إنك أنت عزيز، واضح، يكون من باب السخرية والنكاية بهم، من باب السخرية والنكاية بهم. إذن نحن أمام قولان أو أمام قولين. القول الأول أن البشرى كل خبر ظهر أثره على البشرة سواء كان بخير أو كان بما يسر أو بما لا يسر، والأغلب أنه يأتي فيما يسر. القول الثاني أن البشرى هي فقط الخبر بما يسر. على القول الأول ما عندنا مشكلة مع الآيتين. على القول الثاني يكون محمل الآية فبشرهم بعذاب أليم أنها من باب السخرية والنكاية. المسألة الثانية، ابن العربي فرع على هذا الكلام مسألة، قال لو أن رجلا قال لعبيده أو لخدمه من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر، من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر، ما حكمه؟ قال حكم هذا القول أن أول من يبشره من عبيده بهذا الأمر فهو حر، أما الثاني والثالث فلا يشمله هذا، لأن خبره لا يعتبر إيش؟ بشارة، لأن خبره لا يعتبر بشارة. طيب أورد فرع آخر، قال لو قال من أخبرني من عبيدي بكذا، ما قال من بشرني، قال من أخبرني من عبيدي بكذا فهو حر، قال على هذا القول يكون كل من أخبره من عبيدي سواء الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، كل من جاء من عبيده وأخبره عن هذا الأمر فهو حر، فهو حر. ليش؟ قال لأنه في الثاني هو لم يقل من يبشرني، إنما قال من أخبرني، إنما قال من أخبرني. ثم جاء وعقد الخلاف على هذه المسألة، فهل يكون، قال فهل يكون الثاني مثل الأول؟ قال اختلف الناس فيه، فقال أصحاب الشافعي يكون حرا لأن كل واحد منهم مخبر، وعند المالكية لا يكون به حرا لأن الحالف إنما قصد خبرا يكون بشارة، وذلك يختص بالأول وهذا معلوم عرفا. هنا يشير إلى قاعدة، وهي أن الأصل في الأيمان والنذور مراعاة العرف، الأصل في الأيمان والنذور مراعاة العرف. فلو قال رجلا، لو قال رجل من الناس لا أنام على فراش ونام على الأرض، والله عز وجل ذكر أن الأرض لنا فراشا، فهل يعتبر حانث؟ الجواب لا. قالوا لأن مراده بقوله لا أبيت على فراش، والله لا أبيتن على فراش، مراده الفراش المعتاد عرفا، وهو الوطاء الذي يكون من القطن أو غيره وينام عليه. أما الأرض فهي فراش بنص القرآن، لكن ليس هذا هو العرف، والأصل في باب الأيمان والنذور المرجع إلى العرف. فقال عند المالكية من قال من أخبرني من عبيدي بكذا فهو حر، لا يكون الثاني والثالث حرا. لما؟ قال لأن المراد بقوله من أخبرني بكذا أي من بشرني، فحمل لفظ الخبر على معنى البشارة بمراعاة العرف. ونحن نقول على ظاهر اللفظ كلام الشافعية هو المستقيم، فإذا كان هناك عرف يراعى في مثل هذا المقام فكلام المالكية هو المستقيم. نحن يعني نقول من أخبرني على ظاهر هذا اللفظ ليس فيه معنى البشارة، إنما دخلت قضية البشارة بإيش؟ بالعرف. والعلماء عندهم قاعدة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فإذا جرت العبارة في هذه القضية على حسب عرف جاري معروف فهو معتبر، وإلا الأصل أن الراجح ما ذكره الشافعية في هذه المسألة. مسألة نكمل في الآية الكلام، أنهى هو ابن العربي خلاص الكلام في هذه المسألة من الناحية الفقهية، لكن نكمل في الآية الكلام. فنقول المسألة الثالثة في قوله تعالى: تجري أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. أقول جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن كل ما في الجنة مما يشبه اسمه اسم ما في الدنيا فليس فيه شبه إلا في الأسماء، ليس فيه شبه إلا في الأسماء. فقولهم هذا الذي رزقنا من قبل يعني هذا مثل البرتقال، مثل البرتقال الذي في الدنيا، التفاح مثل التفاح الذي في الدنيا، من حيث الأسماء فقط لا من حيث الحقائق، لا من حيث الحقائق. فإن ثمار الجنة أكلها دائم، والله قربها لأهل الجنة، والله جعل فيها من الفائدة والنفع ما ليس في ثمار الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه ذات مرة كان يصلي بأصحابه ثم رأوه قد تقدم إلى جهة القبلة وهو يصلي مادا يده، ثم عاد وتأخر، فسألوه بعد الصلاة ما هذا الذي حصل؟ قال: لقد أريت قطفا من العنب في الجنة ومددت يدي لأقبضه وآتيكم به، فلو أنه وقع في يدي ووضعته لكم لما فني إلى أن تقوم الساعة. قطف العنب هذا. قال وأتاني الشيطان بشعلة من النار فتأخرت عنها. الشاهد أول الحديث أول الكلام وهو قضية قطف العنب، فإن أكل الجنة وفاكهة الجنة لا تشابه ما في الدنيا إلا من جهة الأسماء فقط. فقولهم هذا الذي رزقنا من قبل أي من جهة الأسماء، والتشابه إنما هو من جهة الأسماء. قوله مسألة، قوله ولهم فيها أزواج مطهرة يعني لا يحضن، يعني نساء الجنة لا يحضن ولا يلحقهن ما يلحق نساء الدنيا من النقص الذي يكون برفع وصف الطهارة. وهم فيها خالدون أي أن هذه الجنة تكون لهم دائمة ونعيمها دائم لا يفنى ولا يفنون. فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت على هيئة كبش أسود، فينادى أهل الجنة وأهل النار ويقال لهم هذا الموت فيذبح، فما يكون خبر أسر على أهل الجنة من هذا الخبر، ولا يكون خبر أكثر كمدا وحسرة وحزنا على أهل النار من هذا الخبر، لأنهم يعلمون أنهم في العذاب دائمون. طيب الآية اللي بعدها وهي قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله، الآية 27:
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذه الآية ليست صريحة في الحكم، وإنما الطريقة فيها كالطريقة التي قررناها لكم في الدرس السابق. فإن الله ذكر نقض العهد في مساق الذم، فأفاد أن نقض العهد حرام، ومفهومه أن حفظه والقيام به واجب، وبالتالي أصبحت الآية بهذه الطريقة تتضمن حكم وهو وجوب حفظ العهد، وجوب حفظ العهد. والسؤال: ما المراد بالعهد؟ أقول ذكر ابن العربي رحمه الله أن العهد على نوعين. النوع الأول عهد المؤمن مع ربه، وذلك من خلال اليمين أو النذر، من خلال اليمين أو النذر. فإنك لما تقول ويمين الله أو تقول والله، فإنك إنما تعاهد الله عز وجل على أن تفعل هذا الأمر، على أن تفعل هذا الأمر خلاص، وتحافظ عليه. تقول يمين الله أو والذي نفسي بيده أو والله وتالله وبالله، هذه كلها أيمان بينك وبين الله، فهو عهد بينك وبين الله على هذا الأمر الذي أنت ذكرته. وهذه الأيمان، هذه الأيمان الله حرم نقضها وأوجب الوفاء بها، سواء كانت على هيئة النذر أو كانت على هيئة اليمين، وجعل لمن حنثها كفارة. ما هي هذه الكفارة؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام. هذه كفارة اليمين، النوع الأول من العهود، وهي العهود التي بينك وبين الله. النوع الثاني من العهود، ذكر ابن العربي العهود بمعنى العقود التي تكون بينك وبين الناس في الشراء، في الإجارة، في البيع، في الأخذ والترك، العقود، العهود بمعنى العقود. وكان ينبغي أن يذكر من العهود نوع ثالث، وهو يدخل فيما يجري بين الناس غير المعاملات العادية من البيع والشراء والطلاق والنكاح وإلى آخره، أن يذكر عهد البيعة، فإن البيعة عهد وعقد بينك وبين ولي الأمر، لا يجوز لك أن تنقضه، لا يجوز لك أن تنقضه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. بناء على هذا نقول العهود والعقود التي تكون على 3 أنواع: النوع الأول ما بين الإنسان والله عز وجل، النوع الثاني ما بين الإنسان وبين سائر البشر في عقود المعاملات العادية، النوع الثالث العهد بمعنى البيعة التي تكون بينك وبين ولي الأمر، العهد بمعنى البيعة الذي يكون بينك وبين ولي الأمر. فجميعها لا يجوز نقضها ويجب الوفاء بها. الأول فقط وردت فيه الكفارة. طب هل من النوع الأول ما لا تدخله الكفارة؟ أقول نعم، اليمين الغموس، فإن العهد الذي تحلفه واليمين التي تقولها فيما بينك وبين الله على أمر مستقبل فيها الكفارة. أما اليمين التي تقولها على أمر مضى أنه كان منك كذا أو كان كذا وتحلف عليه يمين وأنت كاذب، فهذه لا كفارة فيها، يمين غموس، وهي من الكبائر، ليس لك إلا أن تتوب، ليس لك إلا أن تتوب وتستغفر وترجو الله عز وجل أن يغفر لك أثر هذه الاستهانة والتحقير لاسمه سبحانه وتعالى بأن تحلف به وأنت كاذب. يقول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. لما؟ لأن الحلف بالله أمر عظيم، فما ينبغي للإنسان أن يستهين بأمر الله، فإذا حلفت بغير الله فقد أشركت، فوقعت في جريمة الشرك، في كبيرة الشرك، وخرجت من الدين، إلا أن يشاء الله بحسب الحال. أما إذا حلفت بالله كاذبا فأنت وقعت في كبيرة دون الشرك. الشرك جاء فيه قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما ينبغي للإنسان أن ينقض اليمين بعد توكيدها. الله عز وجل يقول: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. لو حبيت أنا أتوسع قليلا في باب العهود والمواثيق أقول هناك نوع رابع، هناك نوع رابع يدخل في النوع الثاني لكن نبرزه لأهميته. ما هو؟ نقول العهد الذي يكون بينك أو بين ولاة أمرك والكفار من المعاهدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحة لا يوجد من مسيرة 40 يوما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم 40 عاما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أصحاب العهد والميثاق، هؤلاء أصحاب العهد والميثاق، ينبغي حفظ عهودهم والمواثيق التي تكون بيننا وبينهم. ومر معنا في درس سابق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أعطى عهده بالأمان لأهله حصن ثم غدر بهم لأقتلنهم. والعبارة جاءت وقال لهم نطرس، نطرس باللغة الرومانية يعني أمان، أمان يعني أنتم في الأمان، أنتم في الأمان. قال لأقتلنه. ليش؟ لأنه يجب الحفاظ على العهد. وهنا ترتب على هذه القضية ليس فقط قضية نقض عهد، بل قضية أنك أسأت إلى الإسلام وأسأت إلى المسلمين، أنزلتهم على عهد الله وخنتهم وغدرت بهم. إذن قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فيه قضية وجوب حفظ العهد والميثاق بأنواعه. أصول الأنواع ترجع إلى النوعين التي ذكرها ابن العربي، العهد بينك وبين الله والعهد بينك وبين الناس. وبين الناس تتفرع، يدخل فيها العقود عامة، يدخل فيها عهد البيعة بينك وبين ولي الأمر، يدخل فيها عهد الذمة والميثاق الذي تعطيه لأهل، يعطيه ولي الأمر لأهل الكتاب وأنت تبع لولي الأمر، فتحفظ هذا العهد والميثاق. هذا ما يتعلق بهذه الآية. ثم انتقل الإمام رحمه الله وذكر آية أخرى وهي الآية 34 من سورة البقرة، قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هذا لا يتعلق به حكم، ولعل الإمام استطرد وذكره من باب التبع. الكلام فيه من كلام أهل التفسير، من كلام أهل التفسير، وهو بيان معنى السجود المراد في هذه الآية. والعلماء رحمهم الله يقولون هذا السجود الذي جاء في هذه الآية والسجود الذي جاء في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هو من باب التحية، من باب التحية، ليس من باب العبادة. ولا يجوز في شرعنا السجود لأحد إلا لله. قد جاء في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولما جاء معاذ من اليمن، لما جاء معاذ من الشام وقد شاهد بعضهم يسجد لبعض، فصنع هذا بالرسول فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم وقال ما هي معاذ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلا يجوز السجود في شريعتنا لغير الله ولو على سبيل التحية، ولو على سبيل التحية. فجاء شرعنا ونسخ هذا الذي جاء، سواء قلنا أن سجود آدم من باب التحية أو ليس من باب التحية، فإن شرعنا نسخ هذا المعنى ومنع منه. ولذلك قلت لكم الآية من باب التفسير وليست من باب آيات الأحكام. ثم أورد قوله سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة. أيضا كلام الإمام في مجمل هذه الآية ولا تقرب هذه الشجرة هو من باب التفسير، هو من باب التفسير، إلا مسألة واحدة وهي قوله لا تقرب، فإن الآية ذكرت النهي عن قربان هذه الشجرة بصيغة التثنية، فهل يحصل الوقوع في النهي لو فعله أحدهما؟ وضحت؟ يعني لا تقربا يعني يا آدم ويا حواء. طب لو أن حواء قربت الشجرة وأكلت منها، أو آدم قرب الشجرة دون حواء، هل يعتبر هذا غير مخالف للآية لأن الآية جاءت بصيغة التثنية؟ نقول ظاهر الآية أن النهي وإن جاء بالتثنية إلا أنه منصرف إلى كل واحد منهما، فلا يجوز لأي واحد منهما أن يأكل من هذه الشجرة، لا يجوز لحواء ولا يجوز لآدم، لا يجوز لحواء ولا يجوز لآدم، لا تقربا أنتما الاثنين. ومن النكت التفسيرية في هذا المحل أن الله سبحانه وتعالى نهى عن قربان الشجرة، يعني أن يقربا منها حتى لا يقع في المحظور فيأكل منها، فنهى عن أن يقرب منها، فمن باب أولى أن لا يأكل منها. وهكذا ينبغي للمسلم أن يجعل دائما بينه وبين الحرام وقاية، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتبق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها أو فيه. خلاص. طيب، باقي المسائل التي أوردها، مثلا ما نوع هذه الشجرة، كيف وسوس إبليس على آدم وحواء وجعلهما يأكلان من هذه الشجرة، ما وجه التوفيق، بين نهي إخراج الله عز وجل إبليس من الجنة وذكره هنا أنه استطاع أن يوسوس لهما وهما في الجنة. هذه مسائل تتعلق بالتفسير، لا تتعلق بآيات الأحكام. طيب، ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقول: هذه الآية فيها أمر من الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن يكون الركوع مع الراكعين، استدل بها بعض أهل العلم على وجوب الصلاة جماعة، فإنه قال: واركعوا مع الراكعين، أي كونوا في صلاتكم مع غيركم ممن يصلي، فيكون ركوعكم مع ركوعهم، وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول الآية: أقيموا الصلاة، فمعنى ذلك أن إقامة الصلاة أمر مستقل غير قضية أركعوا مع الراكعين. ولذلك جاء التفسير الآخر أن معنى قوله واركعوا مع الراكعين أي كونوا مع المسلمين، ولا تفارقوهم، ومفارقة المسلمين لها أحوال وصور، فإن من مفارقة المسلمين وعدم الكون معهم عدم مساكنة أهل الإسلام وترك ذلك ومساكنة أهل الكفر. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله بريئان من مسلم بين ظهراني كافرين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ناران لا تترائي، نار مؤمن ونار كافر، يعني لا يكون المسلم مع الكافر في محل وسكن واحد، يقيم إقامة عندهم في بلادهم لغير حاجة، خاصة وهو لا يستطيع أن يظهر دينه، هذا نوع. فينبغي لك أن تكون مع المسلمين في سكنك وإقامتك، لا تفارق أوطانهم ولا بلادهم، بل تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. هذا نوع. نوع ثاني: المفارقة بالرأي والهوى، وهي مفارقة أهل البدع، لأهل الإسلام ببدعهم ومخالفاتهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه المفارقة بنوعيها، بالنوع الذي يخرج من الملة وبين النوع الذي يوجب القتال. أما النوع الذي يخرج من الملة فهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، المفارق للجماعة. قال: المفارق للجماعة، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. النوع الثاني من المفارقة بالهوى والرأي والتي لا توجب القتل: المفارقة بالبدع. فأنت حينما تأتي ببدعة تخرج عن أهل السنة والجماعة، إذا كانت بدعتك في مفارقة أهل السنة والجماعة في أصول معتقد أهل السنة والجماعة، أو كانت لك بدع كثيرة في أمور وجزئيات كثيرة، فهذا أيضا يحصل منه نوع مفارقة، لأن الخروج عن جماعة أهل السنة والجماعة يكون بأحد أمرين: إما بأن تخالفهم في أصل من الأصول العامة وإما أن تكثر عندك الجزئيات والفروع الصغيرة التي تخالفهم فيها فيكون لها تأثير في هذه المفارقة. والنوع الأول ذكره ابن تيمية في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى عند كلامه على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة، فإنه ذكر هذا في ضابط الفرقة وأشار إليه، وذكر من هذه الضوابط مثلا الضابط الأصل أن يكون لك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به محلا للموالاة، توالي عليه وتعادي عليه، فتجعل غير الرسول محل للولاء والبراء وما جاء به صلى الله عليه وسلم. وذكر المعنى الثاني الشاطبي في كتاب الاعتصام، ذكر المعنى الثاني الشاطبي في كتاب الاعتصام. فبهذه الصورة يفارق الإنسان أهل السنة والجماعة. المقصود صورة ثالثة للمفارقة غير الرأي والهوى، المفارقة بالسعي في الأرض فسادا، بالسعي في الأرض فسادا، فإن هذا الذي يسعى في الأرض فسادا ويؤذي الناس ويقاتلهم قد فارقهم في حياتهم واطمئنانهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا كله على أساس أن معنى قوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي كونوا مع المسلمين، يعني كونوا مع المسلمين. طيب احنا راح ندخل بعدها الظاهر على آية السحر ولا؟ طيب ذكر بعدها قوله سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، صح؟ بعدين تأتي آية السحر. طيب قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أقول هذا ليس في ظاهره من آيات الأحكام، ليس في ظاهره من آيات الأحكام، لكن الإمام أورده في آيات الأحكام على القاعدة السابقة، لأن الله ذكر أن من بدل لفظه فقد ظلم. قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قيل لهم أدخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فماذا قالوا؟ حنطة أو حبة في شعير، فدخلوا الباب على إستاهم يزحفون، ما دخلوا يركعون أو يسجدون، وبدل أن يقولوا حطة يعني حط الله يا الله حط عننا ذنوبنا وخطايانا، قالوا حنطة أو حبة في شعير. وهذا يفيد أن الإسلام يذم تبديل ألفاظ الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء الإسلام بحفظ اللسان وأن يحفظ المرء نفسه وأن لا يبدل لفظ الله سبحانه وتعالى. والله عز والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن تبديل الألفاظ سبب للاستحلال المخرج من الملة، فجاء في الحديث عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ويشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. فذكر أن تسميتهم للخمر بغير اسمها هي سبب لهذا الاستحلال، صاروا يسموا الخمر إيش؟ مشروبات روحية، مشروبات روحية، ويسموا الربا فائدة، خلاص، ويسموا الزنا في العلاقة حتى لو ما كان فيها زنا بفعل الفاحشة، الزنا في العلاقة مع المرأة يسموه إيش؟ لا يسموه صداقة يسموه صداقة وتواصل اجتماعي، أو ما عندك إنسانية، ما في إنسانية، ويعرضوا هذه الأمور بهذه المسميات فيحرفوا المعاني الشرعية. يعني الآن خلاص ما يصير يا أخي تقول عنهم كفار، ها؟ لا تقول عنهم كفار، إيش؟ قول الآخر، لا تقول مخالفة الكفار، قول مخالفة الآخر. ليش تقول كفار؟ يا أخي هذول كفار، يقول لك لا 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 تقول كفار، قول الآخر. فيأتوا يغيروا المسميات الإسلامية والألفاظ الإسلامية، وهو من باب تبديل ألفاظ الله، لأن الله هو الذي سمى من لا يؤمن بالإسلام ولا يتبع الإسلام، سماه بأنه كافر، الله هو اللي سماهم كفار مو احنا. وهذا الآخر صارت لفظة مجملة غير أنها مخالفة للفظ الله عز وجل وتسمية الله عز وجل، يحمل من المعاني ما يضيع المعنى الشرعي، ما يضيع المعنى الشرعي، وهذه قضية مهمة. ولذلك من مهمات طالب العلم إحياء الألفاظ الشرعية بمعانيها الشرعية، ولا يدخل ضمن الذين يبدلون ألفاظ الله عز وجل، لأن المسلم إذا أحيا هذه المعاني ترتب عليها أحكام وترتبت عليها فوائد، من فوائدها حسن فهم القرآن والسنة، من فوائدها إحياء الدين لأن هذه كالسنة التي أميتت فأنت تحييها، ومن أحكامها أنك تحيي الأحكام الشرعية المترتبة على هذه الألفاظ. علاقتك بأي امرأة أجنبية زنا، الرسول قال العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والأنف يزني، واليد تزني، والرجل تزني، مو معناته الزنا الذي يستوجب الحد، لكنها الشرع سماها زنا، الشرع سماها زنا، فكلامك مع امرأة لا تحل لك أجنبية عنك يعتبر زنا، يعتبر زنا. يعني إيش ما قالوا لك هو في الشرع زنا، يجب عليك أن تجتنبه ولا تبدل ألفاظ الشرع، أن تأتي بألفاظ الشرع مهما حاولوا أن يدلسوا عليك في هذه الأمور، ويقول لك هذا خلاف الأتيكيت، خلاف التواصل الاجتماعي، خلاف ما ينبغي، يا أخي هذا زنا، ما يجوز، انتهى الموضوع، هذا ما يجوز، إيش هذا، ما يجوز، انتهى الموضوع. تعلم الناس ألفاظ القرآن ومعانيها الشرعية وألفاظ السنة ومعانيها الشرعية وتحيي هذه المعاني، هذا كله يدخل تحت قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نتوقف عند هذا الحد، كم باقي من الوقت، ونسمع الأسئلة إذا عندهم أسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف نوجه قول بعض أهل العلم إن آيات الصفات من المتشابه، هل المقصود أنها لا يفهم معناها وقواعدها المتفرعة حتى تجمع النصوص فيها، أم يقال إن هذا الإطلاق خطأ لأنه يوهم عدم فهم معناها؟
المحكم والمتشابه له عند العلماء معاني، فمن معاني المتشابه ما يكون القول فيه يعني غامض يحتاج إلى تفصيل، فمن قال إنه آيات الصفات من المتشابه بهذا المعنى نقول كلامك صحيح، كلامك صحيح، هي فيها تفصيل، فإن آيات الصفات نثبت معانيها ونفوض في كيفياتها، خلاف الأشاعرة يفوضون في معانيها وفي كيفياتها، أما أهل السنة والجماعة يثبتون المعنى ويفوضون الكيف، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله ومن قبله شيخه ربيع الرأي، ومن قبله فيما روي عن أم سلمة أنها قالت الاستواء معلوم يعني معناه، والكيف مجهول، والكيف مجهول. فإذا كان قال من المتشابه يعني تحتاج إلى تفصيل والمعنى فيه غموض فهذا صحيح، أما إذا قال هي من المتشابه بمعنى أنه ينفي معانيها وأننا لا نعرف معانيها ولا ندري ما المراد بها على الحقيقة، فنقول لا، الله خاطبنا بلسان عربي مبين ولم يستثني في ذلك أحد شيء، وأخبرنا أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فنحن نثبت معاني الألفاظ التي وصف الله عز وجل بها نفسه بحسب معاني اللسان العربي وما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الكيفية فلا نعلم حقيقتها. إذن إذا أراد أنها متشابه في الكيف فكلامه سليم، أما إذا أراد أنها متشابه في الكيف وفي المعنى فكلامه غير سليم. وهذا من المواضع التي ينبغي فيها الاستفصال، التي ينبغي فيها الاستفصال، ما الذي تريده بقولك الأسماء والصفات من المتشابه؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: رجل نذر نذرا إن تحقق له أمر، فتحقق له ولكنه لم يستطع الوفاء بالنذر، فماذا يفعل؟
كفارة يمين، يلزمه كفارة يمين، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا فلم يفعله فليكفر كفارة يمين. نعم.
وهذا يقول: هل يجوز للمسلم الذي يعيش في بلاد الكفر الجمع دائما بين الظهر والعصر لأنه لا يستطيع أداءها في وقتها بسبب العمل، استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر بدون مرض ولا سفر؟
إذا كان يعني هذا فيه تفصيل، إذا كان حاله أنه يحتاج أن يكون في هذا العمل فترة طويلة ولا يمكنه الاستغناء عنه والانتقال منه وأنه يترتب عليه أضرار كبيرة، فنقول المشقة تجلب التيسير، لا حرج إن شاء الله في ذلك. أما إذا كان يمكنه الانتقال من هذا العمل بحيث يؤدي الصلوات في أوقاتها، فنقول لا يجوز لك أن تستمر في هذا العمل، لأن هذه القضية قضية أن الرسول كما جاء في حديث ابن عباس جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: خشية أن يشق على أمته. نقول هذا الأمر في حال المشقة، ولم يكن هو الأمر الدائم من حال الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت ينبغي لك أن تتقي الله وأن تحرص على أداء الصلوات في وقتها، وأن تبحث لك عن عمل إذا كنت تستطيع ذلك ولا يترتب عليك ضرر كبير في هذا الأمر، إذا لا يترتب عليك ضرر كبير في هذا الأمر وكان لمدة يعني معينة لابد فيها أنك تستمر في هذا العمل لمدة شهر شهرين ثلاثة. أما على طول لا يا أخي، هذا العمل يضيع عليك أمر اتيان الصلوات في أوقاتها، فعليك أن تترك هذا العمل وتبحث عن شيء آخر تستطيع فيه أداء الصلوات في أوقاتها. وإن احتجت أثناء ذلك إلى الجمع بين الصلاتين يعني للمشقة فلا حرج، ولا تجعل الحالة الاستثنائية حالة أصلية. وهذه كم مرة أنا أنبه عليها، بعض الناس يأتي يتكلم يقول مثلا: يجوز أكل الميتة للمضطر. فأقول هذا غلط، قل: لا يجوز أكل الميتة إلا للمضطر. شفت الفرق بين العبارتين؟ أعيد، في مسألتنا هذه ما الذي صنعه الأخ؟ قال: يجوز الجمع بين الصلاتين للمشقة. أنا أقول له هذا غلط بهذه الطريقة، الصحيح أن تقول: لا يجوز الجمع بين الصلاتين، بل يجب أداء كل صلاة في وقتها إلا عند المشقة. كذا صح، هي صيغتين لكن صيغة تعطي معنى غير الصيغة التي تعطيه المعنى، غير المعنى التي تعطيه الصيغة الأخرى. فانتبهوا لمثل هذه العبارات. نعم.
هذا السؤال الأخير يقول سائل من تونس، يقول: بعض الإخوة يخطب الجمعة ويتكلم بالعامية أغلب الأحيان مراعاة لحال العوام، فينكر عليه ويشدد عليه في ذلك، فما توجيهكم حفظكم الله؟
لم يأتي نص من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الخطبة إلا باللغة العربية الفصحى، لم يأتي نص في ذلك. ولذلك العلماء منهم يعني من يقول بأنه يجوز أن يخطب بغير العربية، يجوز أن يخطب بغير العربية، منهم من يقول هذا القول. ولذلك يعني كونه يراعي الألفاظ والعبارات التي تقرب المعنى إلى الناس وتفهمهم معنى الموعظة التي يريدها في الجمعة ويفعل هذا أحيانا، أرجو أن لا يكون في ذلك بأس. وعليه أن يحث الناس على تعلم الفصحى وأن يعودهم على سماعها، لكن إذا فعل ذلك أحيانا لتوضيح المسألة ولتقريرها ولتفهيم الناس إياها فهذا أمر يعني لا يظهر لي أن فيه محظورا، والله أعلم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله.